العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ بمشيئة الله تعالى الدرس الثاني من دروس العالي الرتبة في شرح نظم النخبة. سبق معنا في الدرس الماضي أن ذكر الناظم رحمه الله مقدمة لهذا النظم، وبين أنه اختار نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله، لما تميز به هذا المختصر الصغير من ميزات عظيمة، وهي أنه استوعب على صغر حجمه أو كاد أن يستوعب المسائل المتعلقة بعلوم الحديث، ولمال ابن حجر رحمه الله من مزية على أقرانه بل على كل من جاء بعده، ولذا صار بلا نزاع هو أمير المؤمنين في الحديث، ومن جاءوا بعده يسيرون بسيره ويقررون تقريراته. ثم شرع الناظم رحمه الله، وهو درسنا اليوم، يتكلم عن أنواع هذا العلم. فالأبيات التي معنا اليوم هي بداية هذا الفن بعد أن فرغ من المقدمة. بعد أن فرغ من المقدمة افتتحها بحمد الله جل وعلا والصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ثم ترحم على المصنف وبين مكانته. الآن سيشرع رحمه الله في ذكر مباحث هذا الفن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الخبر الذي يكون ينمى من طرق وقد أفاد العلم، ذاك الذي بالمتواتر عرف، وشرطه عند أولي العلم ألف، أن يبلغ الجمع الذي قد نقله حدا يحيل العرف أن يفتعله، وأن يرى مستندا في النقل للحس لا إلى الدليل العقلي، فإن يكن ثم طباق يشترط فيها استواء الطرفين والوسط، والعلم حاصل به ضرورة وما له من عدة محصورة.
إذن المصنف رحمه الله شرع في الحديث عن مباحث هذا الفن، فأول ما افتتح نظمه قال: الخبر الذي يكون ينمى من طرق وقد أفاد العلم. سيبدأ المصنف رحمه الله الكلام عن الحديث، وكما هو معلوم أن هذا الفن، وهو فن مصطلح الحديث أو ما يسمى بأصول الحديث أو ما يسمى بعلوم الحديث، هو فن يعنى بالألقاب التي يستخدمها المحدثون في أثناء حكمهم على الأحاديث وذكر القواعد المتعلقة بهذه الألقاب، ولهذا يسميه بعض أهل العلم مصطلح الحديث. مصطلح الحديث أي الألفاظ التي اتفق المحدثون على إطلاقها في أو عند حكمهم على الأحاديث، لأن المصطلح، كلمة مصطلح، اسم مفعول من الفعل اصطلح، وأصله الصلح، والصلح هو الاتفاق، يقال اصطلح القوم أي اتفقوا على شيء ما. فالمصطلح هو اتفاق جماعة مخصوصة على إطلاق لفظ مخصوص على معنى مخصوص، بمعنى أن يتفق مجموعة من الناس أيا كان هؤلاء المجموعة
على تسمية شيء ما باسم معين. على سبيل المثال بني البشر متفاوتون في الأشكال والألوان والأجسام، لكن لكل منهم اسم. فالمولود حين يولد يتفق أهله على أن يسموه اسما معينا، فيقال فلان اسمه محمد والآخر اسمه عبد الله وعلي وعمر وعثمان وغير ذلك من الأسماء. فإطلاق عثمان الأسماء أو الذوات ليس فيها ما يدل على تسمياتها، باستثناء أسماء الله جل وعلا وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فهي أعلام وأوصاف، فتتضمن أوصافا. الأسماء هذه تتضمن أوصافا، أما بقية الأشياء وبقية الناس فقد يسمى الشخص صالحا ويكون طالحا، ويسمى سعيدا ويكون شقيا، ويسمى نادرا ويكون متوفرا. ولهذا السبب لا، الأسماء لا تدل على المعاني عند الإطلاق، فإذا هي عبارة عن أسماء يتفق بعض الناس على إطلاقها. لو تصورنا اليوم أننا بدون أسماء، فهل يمكن التخاطب فيما بيننا؟ يعني إذا أردت أن أتحدث مع واحد منكم سأقول يا فلان، يا صاحب الطاقية البيضاء، يكون في 3-4 يلبسون طاقية بيضاء، لا مش أنت، لا اللي وراك، لا اللي قدامك. أحتاج إلى مشوار حتى نتفق على من هو الشخص الذي أشير إليه ومن الذي أعنيه بكلامي. لكن بمعرفتنا أن الشيخ فلان اسمه بشير، صار إذا قلنا يا بشير الجميع سينتبه إلى فلان المسمى ببشير. فإذا هو اتفاق بيننا على إطلاق اسم معين على معنى معين. فإذا الآن إذا قلنا هذا المسجد المبارك لو لم نسمه باسم، وقلنا الدرس سينعقد في مسجد، طيب أي مسجد؟ صف المنطقة، طيب كم مسجد في هذه المنطقة؟ صف الشارع، وهكذا، فيعسر جدا الوصول إليه. لكن إذا قلنا مسجد الإمام القرافي صار هذا علما على هذا المسجد، وسهل التخاطب فيما بيننا. كذلك الاصطلاحات العلمية كلها يطلقها أهل العلم لتيسير عملية الخطاب، فيطلقون ألقابا محددة معينة أو ألفاظا معينة على معان معينة يتفقون فيما بينهم على إطلاقها. فإذا قيل هذا حديث صحيح، الجميع يعلم ما معنى صحيح ويعرفون المقصود. وإذا قلنا هذا حديث منقطع، فالجميع يعلم ما المقصود به المنقطع. أما لو تركت الألفاظ والإطلاقات مرسلة دون تحديد دون اتفاق بين الناس لا يمكن التخاطب فيما بينهم. عادة هذه الألفاظ وهذه الاصطلاحات تنشأ من إطلاق واحد من الأئمة، ثم يتتابع البقية على إطلاقه. ففي كثير من المواطن يقال إن أول من استخدم اللفظ أو المصطلح الفلاني كذا هو فلان ابن فلان، ثم تتابع الناس على إطلاقه. وعادة أيضا يكون لهذا المعنى الاصطلاحي علاقة بالمعنى اللغوي، لأن الناس في تخاطباتهم، وأعني خاصة المسلمين، يعتمدون لغة القرآن، فينطلقون في خطاباتهم العلمية وغيرها من اللغة العربية. ولهذا نجد أن عند أهل العلم في سائر العلوم، سواء في علم الحديث، في أصول الفقه، في التفسير، في كل العلوم، يقال المعنى اللغوي أو المصطلح الفلاني بالمعنى اللغوي، ثم يقال المعنى الاصطلاحي. وفي الغالب المعنى الاصطلاحي يتكئ على المعنى اللغوي، لكنه يضيف إليه بعض القيود الدالة عليه. وهذا هو الشأن في الاصطلاحات الشرعية وفي اصطلاحات أهل العلم، أو في الألفاظ الشرعية والألفاظ الاصطلاحية. فمثلا الصلاة في أصلها اللغوي الدعاء، وأطلقها الشارع على هذه العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود، لأن غالب ما في الصلاة إنما هو دعاء وتسبيح وذكر لله جل وعلا، وهو كله من الدعاء. لهذا السبب نقول أن هذا الفن يعنى ابتداء بمعرفة هذه المصطلحات التي يتداولها أهل العلم في أثناء أحكامهم على الأحاديث. هذا الشطر الأول. الشطر الثاني هو القواعد المتعلقة بهذه الألفاظ. إذن هذه المادة في مجملها تتحدث عن أمرين: أولا الاصطلاحات التي يستخدمها المحدثون في أثناء تعاملهم مع الأحاديث النبوية وفي أثناء حكمهم على الأحاديث النبوية، والأمر الثاني القواعد المتعلقة بهذه الاصطلاحات. إذن الموضوع الأساسي لهذه المادة ما هو الذي تدور عليه هذه المادة؟ معرفة ما يقبل وما يرد من ماذا؟ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن موضوع هذا الفن هو الحديث النبوي. ولهذا الناظم، وكما ذكرنا سابقا، يسير الحافظ ابن حجر على طريقة السبر والتقسيم، وكأن الآن الطالب العلم يبحث عن الاصطلاحات وعن الأنواع وعن المسائل وعن الألفاظ التي يتداولها أهل العلم في أثناء تعاملهم مع الحديث النبوي. فافتتح الناظم قوله نظمه والأنواع علوم الحديث التي يتحدث عنها بقوله الخبر، وهو مرادف لكلمة حديث. إذن كأنه يريد أن يقول كل ما سيأتي هو عبارة عن كلام وعن تأصيل لتقسيم الأحاديث وبيان أنواعها وبيان الألفاظ التي يطلقها المحدثون في الدلالة على هذا المعنى. فإذن كلمة خبر في عند المحدثين هي مرادفة لمعنى أو لكلمة الحديث. فإذن الخبر هو الحديث، هذا هو الإطلاق العام المشهور عند المتقدمين، أن الخبر مرادف للحديث. فإذا ما هو الخبر وما هو الحديث؟ هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من الصحابة ومن بعدهم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وهو بهذا المعنى أعم ما يكون. فإذا الخبر المقصود به كل ما ننقله عن إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو من دونهم من الأئمة، وهذا المنقول إما أن يكون قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو وصفا لواحد من هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو من دونهم. إذن الخبر في مصطلح المحدثين هو النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو من دونهم من الأئمة، وهذا المنقول إما أن يكون قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. والمعنى اللغوي لكلمة خبر ما هو؟ هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب. الخبر في اللغة هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب. هذا المعنى اللغوي لو أنزلناه على المعنى الاصطلاحي يتماشيان أو لا؟ يتماشيان، لأن الحديث الآن ونحن نتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو خبر يحتمل التصديق والتكذيب أم لا؟ بمعنى الناقل، وحاشا أن يكون مقصودنا النبي صلى الله عليه وسلم، مقصودنا أن هذا الناقل الذي ينقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك احتمالان في كلامه: إما أن يكون صادقا فيما نقل، وإما أن يكون كاذبا فيما نقل. فإذا من هذا الباب سمي الحديث النبوي خبرا، وسمي أيضا سميت أيضا آثار الصحابة أخبارا، وتسمى أيضا المنقولات عن التابعين أخبارا. إذن الرأي الأول يرون أن الخبر والحديث مترادفان وهما بمعنى واحد. هناك من أهل الحديث من يفرق بين الخبر والحديث، فيرون أن الخبر عام ويتكئون على المعنى اللغوي، ويكون الخبر هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من الصحابة والتابعين. طيب والحديث خاص بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل خبر ممكن أن يكون هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، فيقال كما جاء في الخبر ويتضح فيما بعد أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال كما جاء في الخبر ويتضح بعدها أنه قول منقول عن بعض الصحابة. أما كلمة حديث فتختص بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون غيره، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث فرقوا أيضا بين الخبر وبين الحديث، فجعلوا الخبر بمعنى والحديث بمعنى آخر، فقالوا الحديث هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر هو ما نقل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبار الصحابة والتابعين والأئمة والصالحين ونحو ذلك تسمى أخبارا، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه تسمى حديثا أو أحاديث. ما الفرق بين القول الثاني والثالث؟ الثاني يرى أن الخبر أعم أشمل، الخبر يضم الحديث، يضم أقوال النبي وأقوال غيره. القول الثالث يرى أن الخبر مختص بأقوال غير النبي، والحديث مختص بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. الناظم تبع للحافظ بن حجر لما افتتح الكلام قال الخبر، ليكون الكلام أعم وأشمل حتى يشمل الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وكل من يعنى بنقل قوله من الأئمة. الخبر الآن ما هي أقسامه؟ الأخبار أو الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم كم تنقسم إلى كم قسم؟ يختلف تقسيمها باختلاف الاعتبار الذي يتم التقسيم على أساسه. فالناظم أول ما بدأ تبعا للحافظ بن حجر بدأ بتقسيم الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل نحن نعيش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب هل رأينا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأينا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن كيف تزعمون أنكم تنقلون أحاديث نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ بالسند، بسلسلة الإسناد. إذن السؤال الآن الذي يمكن أن يطرح فيه ونحن في أول الدروس، كيف وصلت إلينا هذه الأحاديث بين قوسين التي تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها أو قد فعلها أو قد أقرها، أو الأحاديث التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب وصلت إلينا بالإسناد، إذن ما هو الإسناد؟ الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، يعني الراوي يقول حدثني فلان وفلان قال أخبرني فلان وفلان هذا يقول سمعت فلانا قال حدثني فلان، إلى أن نصل إلى من سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإسناد أو الطريق التي يصل إلينا بها الخبر يسمى إسنادا. طيب، من ناحية القسمة العقلية الآن، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هل من الممكن أن ينقلها إلينا شخص واحد فقط أو لا؟ يعني مثلا واحد من الصحابة هو من سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فنقله إلى من بعده، وكل من في الدنيا إذا أرادوا حكاية هذا القول إنما يحكونه عن هذا الصحابي. من ناحية الاحتمال المنطقي العقلي ممكن؟ ممكن. وهناك احتمال أن يكون الناقل لهذا الخبر صحابيين، وممكن ثلاثة، وممكن أربعة، وهكذا إلى كم الاحتمالات؟ ها؟ 114. ليش ما يكونوش 115؟ بعدد الصحابة 114. لا لا، الآن السؤال للشيخ اللي قال 114، لما لا تكون 115؟ 114 ألف واحد. طيب، إذا كان عدد الصحابة مقطوعا بأنه 114 ألف يبدأ الجواب صحيح. فالشاهد الذي أريد أن أصل إليه أن الطرق التي يصل إلينا بها خبر النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يصل إلينا بطرق كثيرة جدا، وعلى حد كلام الشيخ عبد المهيمن 114 ألف طريق إذا حكاه لنا 114 ألف صحابي، ولننقص العدد قليلا أو كثيرا فلنقل 1000 صحابي رووا هذا الحديث ممكن، وينزل العدد إلى أن يصل إلى طريق واحد. هل هناك شيء آخر؟ هل يمكن أن يتصور العقل شيء آخر غير هذا الذي قلناه؟ لا، ما دامت طبعا أنها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا التقسيم يسميه أهل العلم تقسيم الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا. إذن من الناحية العقلية، وكما قلنا الحافظ ابن حجر يسير على طريقة السبر والتقسيم، الآن الحديث باعتبار الطرق التي سيصل إلينا سنقسمه قسمين. إما أن يصل إلينا بطرق كثيرة جدا وهي المعبر عنها بلا حصر لها، يعني وكأنها تحصر بمشقة. والقسم الثاني ما يرد إلينا بطرق محصورة بعدد قليل. ما هو هذا العدد؟ إما بطريق محصور بطريق واحدة أو باثنتين أو بثلاثة، فما فوق ما لم يصل إلى ما لا حصر له، لم نقل متواتر بعد. يعني القسمة العقلية الآن لطرق وصول الخبر إلينا لن تعدو هذا. إما أن يرد إلينا بطرق كثيرة، يعني الآن في الأحاديث هي كذلك يمكن أن نجعلها في حديث الناس، يعني الآن درسي أنا أو كلامي أنا يمكن أن ينفرد واحد منكم بنقله، ويمكن أن ينقله عني اثنان، ويمكن أن ينقله عني ثلاثة، ويمكن أن ينقله عني عدد كبير من الناس لا يحصون إلا بمشقة، صح؟ طيب، الناظم رحمه الله لما أراد أن يذكر هذا التقسيم قال الخبر الذي يكون ينمى، ينمى بمعنى ينقل، نمى ينمي مضارعه بفتح الياء يعني ينقل، ومنه النميمة. النميمة ما هي؟ هي القالة بين الناس، أن تنقل كلاما قاله شخص عن شخص آخر تنقله إلى المتحدث أو المتكلم فيه، فيقال فلان نمى فلانا يعني نقل كلامه. فإذا ينمي الخبر الذي يكون ينمى من طرق. إذن يتحدث الناظم عن الحديث الذي ورد إلينا من طريق واحدة أو من طرق متعددة؟ من طرق متعددة، كثيرة أم قليلة؟ كيف عرفت أنها لا حصر لها؟ هل قال من طرق لا حصر لها؟ فالسؤال الآن، من طرق، هل الطرق كثيرة أم قليلة؟ كثيرة. كيف؟ لأنه جمع كثرة، لأن جمع القلة أطرق، فلما قال طرق يعني دل على أنه جمع كثرة، إذن الطرق التي وصل إلينا بها كثيرة. طيب، قال الخبر الذي يكون ينمى من طرق، أي وصل إلينا من طرق كثيرة، وكل طريق هي عبارة عن إسناد، يعني إذن الخبر الذي يصل إلينا أو ينقل إلينا من بأسانيد متعددة كثيرة، وقد أفاد العلم، يعني أفاد السامع القطع بصدق هذا الكلام. مثلا لو أن شخصا ما نقل لك خبرا، مثلا على سبيل المثال قال أنا اليوم في المنطقة الفلانية حصل شجار بين شخصين، وحكى لك قصة، من حيث الاحتمال العقلي المنطقي ما هي احتمالات وقوع القصة فعلا التي حكاها؟ نعم، ظنية، لكن ما هو الاحتمالات اللي عندك؟ إما صادق وإما كاذب. طيب، ولما نتحدث عن الصدق والكذب لا نعني الصدق والكذب فقط، بل نعني حتى احتمال الخطأ، بأن يقول مثلا تشاجر فلان وفلان ثم يتبين أنه أخطأ لأن فلانا الذي ظنه فلان هو غيره، فإذا احتمال الخطأ وارد أم لا؟ طيب، مهما بلغ صدق هذا الراوي أليس من الممكن أن يكون قد أخطأ ولو في بعض تفاصيل الخبر؟ طيب، لو جاءك شخص آخر فحكى لك نفس الكلام، تزداد طمأنينتك إلى صدق الخبر؟ فلو جاء ثالث ورابع وعاشر وعشرون ومئة واربعتاشر ألف، ما الحكم؟ يزداد الطمأنينة والثقة في هذا الخبر أم لا؟ هل يبقى مجال لاحتمال أن يكون الخبر فيه مجال للشاك ولو واحد في الألف؟ هذا ما يعنيه الناظم رحمه الله لما قال الخبر الذي يكون ينمى من طرق وقد أفاد العلم ذاك الذي بالمتواتر قد عرف، ذاك الذي بالمتواتر قد عرف. النظم له نسختان، واحدة ذاك الذي بالمتواتر بإسكان الراء قد عرف، والنسخة أخرى بدون قد وهي التي قرأها الشيخ محمد، ذاك الذي بالمتواتر عرف، فهما نسختان وكلاهما صحيح، يعني كلاهما يعني تمشي ولا بأس بها لأن المعنى لا يختل والنظم أيضا لا يختل. إذن ما هو الحديث المتواتر؟ قال هو الخبر الذي يكون ينمى من طرق وقد أفاد العلم. إذن الحديث المتواتر هو حديث الذي رواه جماعة وأفاد العلم اليقيني، هو الحديث الذي رواه جماعة وأفاد العلم اليقيني. والمتواتر في اللغة، التواتر هو التتابع، ولهذا سمي الحديث المتواتر متواترا لأن الرواة قد تتابعوا على حكاية هذا الخبر. إذن ما هو المتواتر؟ هو حديث يرويه جماعة لا مجال للتشكيك في صدق خبرهم ولو واحد في الألف، فيفيد خبرهم القطع واليقين أن هذا الخبر صادق لا مجال للتشكيك فيه، بينما الخبر الذي يرويه شخص مهما بلغ من الثقة فيه احتمال ولو ضئيل أن يكون قد أخطأ، مهما بلغ في الإتقان، مهما بلغ في العدالة، مهما بلغ في التحري، لا شك أن هناك ولو احتمال ولو 1% أنه أخطأ. ولهذا الناظم رحمه الله إذا قسم الخبر أو الحديث قسمين. القسم الأول وهو ما يسمى بالمتواتر، وهو الحديث الذي يرويه جماعة كثيرة ويفيد خبرهم العلم. والنوع الثاني وهو المسمى بخبر الآحاد خلاف المتواتر كما سيأتي معنا. ولهذا الناظم قال: ذاك الذي بالمتواتر قد عرف، يعني عرف واشتهر واصطلح عليه عند أهل العلم بأنهم يسمونه المتواتر. طيب ما هو شرط هذا النوع؟ قال: وشرطه عند أولي العلم ألف. شرط هذا المتواتر الذي يفيد العلم معروف ومألوف عند أهل العلم، ما هي شروطه؟ قال: أن يبلغ الجمع الذي قد نقله حدا يحيل العرف أن يفتعله. نحن الآن إذا الخبر المتواتر تعريفه الذي سبق وأن ذكرناه هو الحديث الذي يرويه جماعة ويفيد إيش؟ العلم اليقيني القطعي الذي لا مجال للشك فيه. طيب الآن لما ونحن نتحدث عن شروط المتواتر نحتاج أن نعرف من هم هؤلاء الجماعة، كم عددهم، هل لهم أوصاف معينة يجب أن يتصفوا بها حتى يكون حديثهم قاطعا ولا مجال للتشكيك فيه. فقال الناظم رحمه الله أو الأهل العلم اختلفوا، فمنهم من حده في عدد، يعني بمعنى خبر الذي ذكرناه سابقا وأن فلانا تشاجر مع فلان في المنطقة الفلانية، لو أخبرك مخبر واحد به قد يطرأ عليه شك ولا لا؟ طيب لو أكده شخص آخر، لو زاد الثالث الرابع، كم العدد الذي يقع في ذهنك أن الخبر قاطع ولا مجال للشك فيه؟ قال أهل العلم: هذا العدد يختلف بحسب القائلين والناقلين، أعني، وبحسب الخبر في ذاته، هل هو معقول سهل مستساغ أم لا. صح؟ بمعنى لو جاءك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كما يأتيك فلان من المسلمين، طيب لو كان الناقل أبو بكر وعمر كما لو كان رجلين من سائر المسلمين، فما بالك لو كان الناقل أبا بكر وعمر وعثمان، فما بالك لو زدنا معهم عليا رضي الله عنه وارضاه. إذن العدد الذي يوقع في نفسك القطع بصدق الخبر يعتمد في أساسه على نوعية الناقل ونوعية المنقول. الأخبار تختلف، أحيانا يأتيك شخص ينقل لك خبرا تقول هذا لو جاء 1000 مثلك لن أصدقه. لماذا؟ لأنه مستغرب. بعض الأخبار المعتادة التي لا ريب فيها ولا إشكال فيها لو جاءك 10 أشخاص قطعت بحصول هذا الخبر. ولهذا غير واحد من أهل العلم أبوا أن يحدوا حدا للعدد الذي يجب أن يأتي به هذا الحديث حتى يوصف بأنه متواتر. إذن ما هو التعريف؟ قال التعريف: أن يبلغ الجمع الذي قد نقله. نحن قلنا هو الحديث الذي يرويه جمع. ما هو وصف هؤلاء الجمع؟ أن يكون هؤلاء المجموعة الذين نقلوا هذا الخبر قد وصلوا أو بلغوا حدا، يعني من العدد يستحيل عقلا أن يجتمعوا على الكذب. ولهذا قال: يحيل العرف، يعني العادة العقلية، أن يفتعله، أي أن يخترعوه ويضعوه ويكذبوا أو يخطئوا فيه. كم هو هذا العدد؟ قلنا هذا العدد يختلف باختلاف المنقول وباختلاف الناقل. إذن الشرط الأول أن يرويه جمع يعبر عنه الأصوليون والمحدثون، يقولون الشرط الأول أن يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني بمعنى لو جاءت شخصان، ممكن اثنان أو شخصان يتفقا على أن يكذبا عليك، وثلاثة وأربعة، طيب العشرين والخمسين والمئة، هل من المعقول أن يتفقوا جميعا على أن يكذبوا عليك؟ صعب. لكن اليوم في عالم الإعلام وعالم الإشاعات الزائعة نجد أن يعني قد تجد من يكذب عليك ويتواطأ الآلاف على التغرير بك. فإذن الخبر لا يمكن أن نحده بعدد معين، هو حد معين تجد في نفسك قناعة أن هذا الخبر لا يحتمل الشك أبدا. إذا وصلت إلى هذه القناعة فهذا الخبر نسميه متواتر. ولهذا قال أن يبلغ الجمع الذي قد نقله حدا يحيل العرف أن يفتعله. هذا الشرط الأول، أن يكون عدد هؤلاء الرواة الذين ينقلون هذا الخبر يبلغ حدا تمنع العادة تواطؤهم على الكذب. الشرط الثاني قال وأن يرى مستندا في النقل للحس لا إلى الدليل العقلي، وأن يرى مستندا في النقل للحس لا إلى الدليل العقلي. الشرط الثاني أن يكون الخبر الذي ينقلونه يعتمدون فيه على الحس، يعني على الأشياء المحسوسة، يقول سمعنا أو رأينا، ولا يكون مبنيا على الاستنتاج العقلي، لأن الاستنتاج العقلي قد يخطئ، قد يتواطأ المجموعة على تحليل مسألة معينة فيخطئ، لكن العدد الكبير الغفير لن يخطئ فيما إذا قالوا رأينا أو إذا قالوا سمعنا. ولهذا إذن الشرط الثاني من شروط المتواتر أن لا يكون مستند خبرهم استنتاجا عقليا، وإنما يجب أن يكون مستند خبرهم الحس، يعني أن يجزموا بأنهم سمعوا أو رأوا شيء محسوس ليس مبنيا على الاستنتاج. طيب، هذا الآن هذان الشرطان، الأول أن يرويه جمع، وبعض أهل العلم كالحافظ بن حجر يجعلها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يرويه جمع، والشرط الثاني وصف لهؤلاء الجمع بأن يكونوا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، والشرط الثالث أن يكون مستند خبرهم الحس.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
لو مجموعة نقلوا لك خبرا معينا حصل في زمننا نكتفي بهذه الشروط، لكن إذا نقلوا لك خبرا حصل في العصر الماضي قبل لنقل 400 سنة، هل هؤلاء الآن لو فرضنا أن 30 راويا حكوا لك مسألة حصلت قبل 400 عام، هل هذا متواتر؟ لماذا؟ ها؟ لأن ليس مستند خبرهم الحس. طيب كيف يكون مستند خبرهم الحس؟ إذا كانوا 30 هؤلاء قالوا سمعنا، كل واحد منهم يقول سمعت فلانا يقول حدثني فلان قال أخبرني فلان أن كذا وكذا حصل، فكل واحد ينقل عن من فوقه إلى أن نصل إلى من شاهد القصة، والآخر ينقل عن من فوقه إلى أن يصل إلى من شاهد القصة، والثالث كذلك، والرابع كذلك. فهذه الآن التي فيها أعصار متعددة نشترط أن يكون في كل طبقة عصرية نفس العدد هذا. ولهذا قال فإن يكن ثم طباق، يعني طبقات، والطبقة في علم الحديث هي المجموعة من المرواة الذين يشتركون في السماع وفي السن، اللي هو يسمون الأقران، يعني المتساوون في السن في الغالب يتساوون في الشيوخ أو لا؟ طيب لماذا قلنا في الغالب ولم نقل يتساوون في الشيوخ؟ ها؟ بلدان مختلفة، لا هم في بلد واحد، متساوون في العمر وفي بلد واحد ويرتدون مكانا واحدا. ها؟ عليه التوفيق، جميل، التعبير بالتوفيق جميل، والتعبير بشيء أسهل، التأخر في طلب العلم. قد تتأخر، أنا أطلب أبدأ بطلب العلم في سن 40، ومثل الشيخ بشير ما شاء الله يبتدئ في 17 وهكذا. فالآن هو بالنسبة لي متساوون في السن؟ لا، لكنني لأنني بدأت في سن 40 وهو بدأ في سن 17، سنشترك في الشيوخ ولا لا؟ سنشترك. ولهذا إذن الطبقة هم الرواة المتساوون في السن وفي الأخذ عن الشيوخ. هؤلاء الآن المتساوون في الشيوخ في الغالب سيكونوا في طبقة واحدة وسيسمعون من أناس في طبقة واحدة، وهؤلاء سيسمعون وهكذا. فإذن المقصود بتعدد الطبقات هي درجات الإسناد. مثلا الطبقة الأولى في الإسناد هي طبقة الصحابة، ثم الطبقة التي تليها هي طبقة التابعين، ثم التي تليها طبقة أتباع التابعين وهكذا. فإذا كان الآن الحديث نرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكفي أن يرويه لي 30 شيخا، أم يشترط أن يكون هؤلاء 30 قد رووه عن 40 أو عن 20 مثلهم، والعشرون قد رووه عن 50 أو هكذا، عدد تحيل العادة وطؤهم على الكذب؟ بمعنى لو أن هؤلاء 30 الذين رويت عنهم جميعهم رووا عن شخص واحد، هل هذا متواتر؟ لماذا؟ لأن 30 هؤلاء مجال الشك في روايتهم، فيه مجال للشك في روايتهم؟ لا، لكنهم لما كانوا جميعا يروون عن واحد يبقى الخطأ محصورا محتملا في هذا الواحد. إذن ما الحل حتى نحكم على الحديث بأنه متواتر؟ أن يكون هذا الجمع الكثير في كل طبقة من طبقات الإسناد، فيرويه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن الصحابة جماعة من التابعين، ويرويه عن التابعين جماعة من أتباع التابعين، وعن أتباع التابعين يرويه جماعة، وهكذا إلى أن يصل إلى الطبقة التي قبل طبقتنا، فنقول يرويه جماعة من شيوخي. ولهذا الناظم قال فإن يكن ثم طباق، يعني هناك طبقات حتى نصل إلى الخبر الأصلي، يشترط فيها استواء الطرفين والوسط. ما المقصود باستواء الطرفين والوسط؟ الطرفين يعني آخر الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول الإسناد من جهة الراوي، وأيضا في أثناء الإسناد. طيب ما المقصود بالاستواء؟ هل المقصود أن يكون الإسناد من أوله إلى آخره نفس العدد 20 يروون عن 20 عن 20 عن 20، أو أن المقصود أنهم مستوون في الوصف، بمعنى أنهم جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يروون عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بمعنى ممكن الطبقة الأولى يكون 15، في الطبقة الثانية يكون 20، في الطبقة الثالثة يكون 17. هل هؤلاء يصح أن يقال متساوون؟ نعم متساوون. إذن مقصوده يشترط فيها استواء الطرفين والوسط أن يكون في كل طبقة عدد من الرواة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب، الحديث الذي تجتمع فيه هذه الشروط وهي يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويروونه عن جماعة مثلهم إذا كان في طباق، ويكون مستند خبرهم الحس، خبر مثل هذا هل يبقى مجال للتشكيك فيه أو احتمال أن يكون فيه خطأ؟ ولهذا قال والعلم حاصل به ضرورة. العلم والمقصود بالعلم يعني الجازم اليقيني القطعي الذي لا مجال للتردد أو الشك فيه. والعلم حاصل به يعني بهذا الخبر الذي اجتمعت فيه هذه الشروط الأربعة حاصل به ضرورة، يعني إذن الخبر المتواتر أو الحديث المتواتر يقول أهل العلم يفيد العلم الضروري، يفيد العلم القطعي الضروري. ما المقصود بالضروري؟ الذي لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى تفكير هل هذا الخبر صحيح أم لا، بل يهجم على نفسك دون استئذان ودون أي تردد، فبمجرد ما تسمع هذا الخبر لا تملك إلا أن تصدق به وتجزم به. يقابل العلم الضروري يقابله العلم النظري الذي يحتاج إلى استدلال، فتقول من الراوي الذي روى هذا الخبر، هل هو عدل أم لا، هل هناك قرائن، كم راوي الذين رووه، وهكذا تبدأ في النظر حتى تصل إلى قناعة بأن الخبر هذا صحيح لا مجال للشك فيه. طيب، والعلم حاصل به ضرورة، هذا العدد هل هو محصور مؤكد في عدد معين؟ لا، ولهذا قال وما له من عدة محصورة، يعني ليس هناك عدد من الرواة إذا رووا حديثا معين نجزم بأنه متواتر، وإنما الحال يختلف من حديث إلى آخر. وبعض أهل العلم ذكروا أعدادا، منهم من قال أنه إذا رواه 10 فهو متواتر، منهم من قال إذا رواه 20، منهم من قال إذا رواه 40، منهم من قال إذا رواه 70. ولما يسألوا ما الفرق بين 70 و69 لا يجدوا جوابا، وإذا قلنا ما الفرق بين 40 و41 لما لم تقل 41، لما لم تقل 38، لا يجد جوابا. وإنما استدلوا ببعض المواطن الدالة على شرف بعض القصص فأرادوا أن يعمموها، يعني مثلا في قول الله جل وعلا واختار موسى قومه 70 رجلا، فقالوا لما موسى عليه السلام انتدب من قومه 70 رجلا دل على أن 70 لهم مكانة خاصة في النقل وفي الرواية، فقالوا إذن المتواتر عددهم 70. اللي قال 10 قال المبشرون عدد المبشرين بالجنة، من قال 4 قال الخلفاء الراشدون. طيب، لو كان الخلفاء الراشدون إذا توافقوا على نقل خبر كان صدقا لا محال، هل يعني بالضرورة أنه لو روى 4 غير الخلفاء الراشدين يكون الحال كذلك؟ لا. ولهذا الجواب إذن كل ما حاول أن يستدل به مستدل على عدد معين يقال له هذا الدليل لا يمكن تعميمه في كل الأخبار، بل الأخبار تختلف من خبر إلى خبر بحسب أمرين، بحسب الناقل وبحسب المنقول، يعني ضخامة الخبر وسلاسة الخبر وإمكانية حدوثه وهكذا. يعني مثلا لو لا سمح الله واحد اليوم حكى عن وقوع زلزال في المنطقة الفلانية، ويقال مثلا ذات العماد اليوم تسوت بالأرض، وهذا الخبر رواه لك 3 أو 4، يبقى في مجال للشك فيه. يعني خبر مثل هذا عادة هل يكتفي الناس بأن ينقله لك 1 أو 2؟ لا يكتفى بأن ينقله 1 أو 2 أو 3 أو 4. وهناك أخبار، والله فلان صاحبنا اللي كان يدرس معنا قديما تزوج، طيب هذا من يعرفه؟ فإذا ضخامة الخبر وسهولته تسهل عليك اختيار عدد القبول، وقد تصعب عليك ذلك فتشترط العدد الكثير. إذن الناظم رحمه الله لما بدأ تقسيم الخبر قسمه قسمين. القسم الأول وهو ما ورد إلينا بطرق كثيرة جدا، هذا ما الذي يفيده؟ العلم الضروري. هل هذا يحتاج منا إلى النظر في إسناده هل هو مقبول أم لا؟ لا. وعلى هذا فإذا وصل إلينا خبر متواتر فلا نحتاج فيه إلى علم الحديث، ولا إلى دراسة الإسناد، ولا إلى معرفة من الراوي، ولا هل هو ضابط أم ليس ضابطا، هل هو عدل أم ليس عدلا، لأنه لا يستشيرك في القبول من عدمه، وإنما يهجم عليك هجوما لا تملك أن ترده أو حتى تفكر في صحته من عدمه. النوع الثاني وهو خبر الآحاد ما لم يبلغ التواتر، هذا لا يفيد العلم القطعي ابتداء، وإنما يحتاج إلى نظر، ولهذا القسم الثاني هو الذي يكون منه المقبول ومنه المردود، ويحتاج أن نطبق عليه قواعد المحدثين في تمييز الحديث الصحيح من الضعيف. ولهذا يقول غير واحد من أهل العلم أن المتواتر ليس من مباحث علم المصطلح أو علم علوم الحديث أو أصول الحديث. لماذا؟ لأنه خبر لا مجال للتشكيك فيه، ولا مجال للنظر هل هو صحيح أم ليس صحيحا. ولهذا من براعة الحافظ بن حجر وتبعا له الشمني رحمه الله أن افتتح أنواع الحديث بذكر المتواتر، كأنه يقول أنت يا طالب العلم، يا من تريد طريقة للتمييز بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، اعلم أن الحديث الذي يصل إلينا نوعان. النوع الأول أن يصل إلينا بطرق كثيرة جدا لسنا بحاجة معها إلى النظر في صحة الإسناد من عدمه، فهذه ما الذي تفيده؟ تفيد العلم الضروري. النوع الثاني يصل إلينا بطرق محصورة معدودة، هذا هو النوع الذي يحتاج منا إلى نظر في أسانيده ومن رواه ومن وما هي درجة هؤلاء الرواة.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الخبر نوع مخصوص من الكلام يقال للصيغة، وهو قسم من الكلام اللساني، ويقال للمعنى وهو قسم من الكلام النفساني.
الناظم الشارح رحمه الله عرف الخبر في اللغة فقال هو نوع مخصوص من الكلام، ولأن الكلام يقسم قسمين: خبر وهو ما يحتمل التصديق والتكذيب، والقسم الثاني وهو الطلب وهو الأمر والنهي. فمن حيث اللغة الخبر يقسم هذين القسمين. أما في الحديث في الاصطلاح فالخبر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل أن يكون أيضا طلب، لكن سميت خبرا لأن الناقل الذي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله يحتمل إيش؟ التصديق والتكذيب. قال: يقال للصيغة، يعني لللفظ. والناظم الشارح رحمه الله قسم الكلام قسمين، الكلام اللساني اللي هو الملفوظ، والكلام كما سماه هو الكلام النفسي. واستخدام إطلاق كلمة الكلام على الكلام النفسي هذا نوع من المجاز، وإلا الكلام لا يكون إلا لفظا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم المحشي في بعض النسخ استدل ببيت لبعض الشعراء القول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا الكلام أولا الأخطل نصراني، فلا يصح الاستدلال به في مثل هذا الموطن، ولا عندنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حصرت الكلام في الملفوظ. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الكلام حديث النفس، هل سماه كلاما؟ لا يسمى كلاما. ففي الأصل اللغوي أن الشيء اللي في النفس أو حديث النفس لا يسمى كلاما، وإن صحت تسميته بذلك فهو نوع من ارتكاب نوع من المجاز. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الذكر والتسبيح. طيب لو واحد في الصلاة حدث نفسه بخيالات معينة هل تبطل صلاته؟ لا. فهذا كله دال على أن في الشرع الكلام إنما هو للملفوظ وحده. ولو وجدنا بعض الكلام للعرب أو لغيرهم يطلقون الكلام على حديث النفس فهو من نوع ارتكاب المجاز، كما يقال مثلا: زورت في نفسي كلاما، هو باعتبار ما سيكون، ولا يصح أن يسمى كلاما إلا إذا تلفظ به. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.